أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا وجميع المؤمنين للعلم والعمل الصالحين بمحمد وآله الطاهرين. مسألة 523، تقدم أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تتزوج زوجا غيره، ويعتبر في زوال التحريم أمور. ذكر فيما سبق أن هناك أقسام للطلاق، طلاق رجعي وبائن، وهناك طلاق بالثلاث أو طلاق الثلاث. وطلاق الثلاث يتحقق بطلاقين أولين رجعيين ثم طلاق ثالث، فطلاق أول ثم رجعة ثم طلاق ثاني ثم رجعة ثم طلاق ثاني ثم طلاق ثالث. إذا تحققت هذه الطلاقات الثلاثة على ممر تفصيلة، تحرم حينئذ هذه الزوجة على زوجها حتى تتزوج زوجا آخر. فلو تزوجت زوجا آخرا وانفصلت عنه هذا الآخر، يحق لها الرجوع مرة أخرى إلى زوجها الأول. الآن السؤال، ما هي الشروط في هذا الزوج المحلل اللي إن صح التعبير، الثاني الذي تتزوجه ويكون محللا للأول، بحيث يحق لها بعد انفصالها من الزوج الثاني الرجوع إلى الأول؟ شنو يشترط؟ يشترط طبعا 5 أمور لا بد من تحققها، وليس بمجرد الزواج بل لا بد من تحققها. قال أولا، ما يحتاج نقراها بعد الأمور أو الشروط. أولا، أن يكون الزواج دائم، فلو تزوجت منقطع لا يكون محلل. اثنين، أن يطعها الزوج الثاني، فلا بد أن يتحقق المقاربة، يعني مجرد زواجها من الثاني وتنفصل عنه من دون المقاربة لا يكفي، بل لا بد من تحقق المقاربة. والمقاربة يشترط في القبل ويشترط الوطئ وغيرها، بعد تقرأها أنت النقطة. ثلاثة، أن يكون الزوج الثاني هذا المحلل اللي أطلقنا عليه أن يكون بالغ حين المقاربة، فلو تزوجت زوجا غير بالغ وإن كان مراهقا، يعني المراهق بينا فيما سبق أن يكون لغة المراهق من راهق الشيء، يعني قارب الشيء، هذا معنى المراهق. المراهق ومو احنا المتعارف عندنا طبعا اللي هو عمره 16 17 18 مثلا، يعني بعد سن البلوغ، لا هذا مو صحيح، هذا عرفا متعارف. اما هو لغتان، الصحيح المراهق هو القريب من الشيء، فهو قبل البلوغ، وان كان صبيا مراهقا قبل البلوغ لا يكفي، بل لابد ان يكون بالغا. هاي النقطة خلاصتها. ثلاثة، أن يكون الزوج الثاني بالغان حين الوضع، فلا يكفي كونه مراهقا على الأحوط لزوم. أربعة، أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق، فلا بد أن تتفارق من الزوج هذا اللي عبرنا المحلل حتى يمكنها أو يجوز لها الرجوع إلى الزوج السابق. خلاص، جيد. بعد شنو عندنا؟ أن يفارق الزوج الثاني بموت أو طلاق. خمسة، انقضاء عدتها من الزوج الثاني، كنت تنقضي العدة من الزوج الثاني. طبعا هذا طبيعي أنه لا يحق لها عند الزواج، لأن هي انفصالها من الأول تحقق وتزوجت زوجا آخر، فعندما تترك الآخر بسبب آخر وأرادت الرجوع إلى زوجها الأول أو إلى غيره، طبعا هذا لابد بعد إكمال العدة. إذن الزوج المحلل الذي يسمى بالمحلل، أو إذا أردنا أن نسميه محلل، هذا يشترط فيه شروط، وليس كل زواج هو يكون محلل. مسألة 524، يذكر أو تشير هاي المسألة أن الطلاق الثلاث هو طلاق الأول ثم طلاق ثاني ثم طلاق ثالث، هذه كلها مستأنفة. يعني شنو مستأنفة؟ يعني متوالية بعبارة أخرى. إذا كانت متوالية هذه الطلقات وتحقق الطلاق الثالث، تكون الزوجة بائن، أو بعبارة أخرى محرمة مؤقتا حتى تتزوج أو تنكح زوجا آخر. لاحظت؟ زين. أما لو فرضنا أن الطلاق الأول تحقق، بتطلقها الأول وتركها، تزوجت زوجا آخر، ثم انفصلت عن هذا الزوج الآخر، ثم رجعت إلى زوجها الأول، هذا الطلاق اللي هو طلقها الأول محسوب لو غير محسوب؟ لا، ما محسوب. فلو يريد يحسب لازم يستأنف حساب جديد، 1 2 3 من دون تخلل زواج آخر. أما لو تخلل يحسب بعد التخلل. هذا العبارة. قال: الطلقات الثلاث إنما توجب التحريم إذا لم تتزوج المطلقة في أثنائها من رجل آخر بعقد دائم، ويدخل بها، وإلا إن هدم حكم الطلاق السابق عليه وتكون كأنها غير مطلقة. يعني لابد يستأنف حساب جديد، أو يسمح له أن يستأنف حساب جديد. فلو طلقت مرة أو مرتين، مثلا خلينا نقول مرتين، فتزوجت المطلقة زوجا آخر وتحققت المقاربة ثم فارقها ذاك الآخر بموت أو طلاق، فرجعت فتزوجت الأول، لم تحرم علي الأول إذا طلقها ثالث، لأن الثالث إني يريده اللي هو يحرم إذا كان الثلاث متواليات من دون فصل بزوج آخر. أما إذا فصل يبدأ حساب جديد. بل يتوقف التحريم على 3 تطليقات مستأنفة متوالية، بعبارة يستأنف الحساب من جديد. واضح هذا؟ مسألة 525. مسألة: إذا طلقها ثلاثا وانقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة. المسألة هذه تتحدث طلقها وفارقها، بقى السنة ما يدري بحاله شنو. بعد السنة التقوا وفدعت هي، قالت لي أنا تزوجت، هاي بعد الثلاث طبعا، تزوجت زوج آخر ثم مات، فقال هل نريد نرجع؟ كأنه حصل الاتفاق على الرجوع. هذا حصل الاتفاق على الرجوع بناء على مدعاها أنها تزوجت زوجا محللا، وكان هذا الزوج محلل، وإلا هو الأصل ما يصير ترجع. بس هنا دا نفترض أو تدعي أنها أصبحت محللة. واضح هذا سؤال المسألة؟ هناك هذا مدعاها يؤخذ به لو ما يؤخذ؟ طبعا دعواها على نفسها حجة، هي تدعي لأن قضية خاصة بيها، بعد ما عندي كواشف ولا فحص ولا أدوات أنها تزوجت لما تزوجت، فمدعاها على نفسها. بعد كل مرة تجي واحدة تقول أنا طاهر، أنا حائض، أنا خلصت العدة، بعد مدعاها على نفسها. سماحة السيد عنده فت قيد إضافي يؤخذ مدعاها إذا لم تكن متهمة، فإذا كانت متهمة لا يؤخذ بكلامها. هذا خلاصة. ويعرفها هي امرأة غير صادقة غير موثوقة، لا يعتمد على كلامها، لا تفهم بهذه الأشياء، حينئذ يجب الفحص والاختبار إلى حين أن يحصل الاطمئنان. أما إذا فرضنا أنها غير متهمة، بعد يؤخذ بكلامها. الأصل يؤخذ بكلامها إلا أن تكون متهمة، إذا كانت متهمة لا يؤخذ بكلامها. قال: إذا طلقها ثلاثا وانقضت مدة فرض سنة، فادعت أنها تزوجت في هذه الفترة، فإذا تزوجت يعني صارت حلال على هذا الأول، وفارقها هذا الثاني الزوج الثاني ومضت العدة، فإن لم تكن متهمة في دعواها صدقت. صدقت ممكن الاعتماد على كلامه. فيجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعقد جديد من غير فحص وتفتيش، هاي شنو إذا كانت غير متهمة. وإن كانت متهمة فيما تدعي فالأحوط لزوما عدم العقد عليها قبل الفحص عن حالها، يعني لابد من الفحص والسؤال وبيان بعض المستندات والأوراق وغيرها من القرائن. جيد. مسألة 526. هسه هذه المسألة واللي بعدها يدخلنا بجزء من النزاعات، يصير نزاع ما بين الطرفين، بين الزوج والزوجة، هي تدعي شيء وهو يدعي شيء آخر. فباب النزاع يأتي أحكام النزاع على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. لكن كيف نميز هذا مرة مرارا وتكرارا، كيف نميز بين المدعي والمنكر؟ المدعي هو الذي يدعي شيء خلاف الأصل خلاف الظاهر، والمنكر هو مع الظاهر. وهذا قد يختلف، ترى بعض الأحيان في بعض المصادق تكون الزوجة هي المدعي، وبعض الأحيان نفترض أن الزوج هو المدعي. المدعي هو الذي يخالف الظاهر، والمنكر الذي يكون قوله مع الظاهر أو موافق للظاهر. هذا في النزاعات نعمل نحن والظواهر، أما المفروض هو العمل مع الواقع لكن لا كشف للواقع، فمن كشف له الواقع بعد حين لابد أن يرتب أثر الواقع. قال: مسألة إذا دخل المحلل فادعت الدخول ولم يكذبها صدقت، هي تدعي أن الدخول تحقق والرجل كذلك يصدقها، إذن حلت للزوج الأول. تمام. وإن كذبها، كذبها منه؟ كذبها الزوج الثاني المحلل، هي قالت تحقق الدخول، الزوج الثاني قال لا لم يتحقق الدخول. هنا فيحتمل قبول قولها أيضا، يحتمل أن يأخذ بكلامها، لكن سيدنا هذا الاحتمال شنو راح تفتي عليه نحتاط به شنو يعني؟ قال: ولكن الأحوط الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها. إذا هي ادعت تحقق الدخول هذا يحتاج يتوقف على الاطمئنان بصدقها، إذا أكو اطمئنان فيأخذ بكلام، إذا ما أكو اطمئنان بعد نرجع المسألة أخرى. هذا إذا كذبها طبعا، إذا صدقها خنتهى الكلام ما عندنا مشكلة، هي تقول تحققت المقاربة هو يقول تحققت المقاربة صحيح خلاص. زين. ولو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها، الإصابة المقاربة تحققت قالت المقاربة، من تحققت فإذا يجوز لها الرجوع إلى زوجها الأول بعقد جديد والزواج من زوجها الأول. رجعت، من رجعت ثم أنكرت قالت يا بترى أنت زواجك الثاني باطل ما أريدك، يا بليش؟ قال لأن هي تدعي لأن بالأول لم تتحقق المقاربة المجوزة لزواجك وزواجك باطل. هذا كلامها لا يؤخذ، يعني رجع، هاي صارت رجوع بكلامها لا يؤخذ به، بل يعتمد على الكلام الأول. واضح الجواب. قال: ولو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له قبل العقد على الأول لم تحل، يؤخذ بكلامه. وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها، طبعا احنا لعله بالبيان كان مو دقيق، هذا الدقيق، فإن كان تفصيل، فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له، يعني تراجعت في كلامه وهي مصدقة في كلامه، وإن كان بعد العقد، ماذا تحقق العقد الثاني؟ قالت يا ترى الأول ما متحقق المقاربة، يقول هالكلام لا يأخذ به، لم يقبل الرجوع. زين، مسألة 587، هنا سؤال يقولون هذا الوطئ المحلل الذي يحصل من الزوج الجديد، هل هو إلا يشترط أن يكون مقاربة حلال؟ فلو حصلت مقاربة حرام، طبعا زوجها بالمناسبة مو زنا، الزنا ما يكفي، لا زوجها، لكن حصلت مقاربة واحدة قبل أن يموت وكان مقاربته حراما كما لو كانت حائض، هذه كافي لو مكافي؟ قال كافي، المهم هو أن تحصل المواقعة ما بينها وبين زوجها الجديد، سواء حصلت بمقاربة حلال أو محرمة. قال لا فرق في الوطء المعتبر في المحلل بين المحرم، هذا الوطء سواء كان وطئا محرما أو محللا، فلو وطأها محرما كالوطء في حال الإحرام، لأن بالإحرام ما يصير يقاربه، لو قاربه هذا كافي، قال كافي، أو في الصوم الواجب المفروض ما يظهر الحرام، أو في الحيض ونحو ذلك، كفى في حصول التحليل للزوج الأول. جيد، مسألة 528، هاي تتكلم مسألة في بعض الشكوك، مرة يشك بعد إيقاع الطلاق هل كان الطلاق شرعيا أو ليس بشرعي. طبعا الطلاق هو أحكام، شنو؟ أحكام وضعية وليست أحكام تكليفية، الأحكام الوضعية، هل يجري الاستصحاب في الطلاق في الأحكام الوضعية؟ هاي مسألة فيها كلام في باب الاستصحاب تبحث، كيف كان هنا نتطرق لبحثه، وهو لو شك الزوج في صحة الطلاق ماذا يعمل، ولو شك في أن هل حصل منه الطلاق الثلاث أو لا زال اثنين، يعني شك في العدد ما هو الحل، ولو شك في التسعة ما هو الحل، هذه المسألة تتطرق إلى هذه الشكوك. قال مسألة، لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته، يشك بمن؟ بأصل الطلاق، هل طلق أو لا، قال أنا كنت ناوي حضرت شهود وسويت بس طلقت لو ما طلقت ما أدري عندي شك، الجواب لم يلزمه الطلاق بل يستصحب الحالة السابقة وهي بقاء الزوجية، فالأصل هي الزوجية إلا أن يثبت الطلاق، وإلا الأصل هو الزواج، بل يحكم ظاهرا، طبعا هنا مواقع المنزلي، يحكم ظاهرا ببقاء العلقة الزوجية. زين، هذا الشك واحد، شك ثاني لو علم بأصل الطلاق، علم بأصل الطلاق قال يعني متأكد طلقت وشك في عدده، هاي الطلقة الثانية لو الثالثة لو الرابعة، قال بنى على الأقل، واضح لأنه دار الأمر بين الأقل والأكثر، والأقل هو القدر المتيقن، وشك في الزائد، فشك في الزائد مجرى للبراءة. نقول يا بان هاي الثالثة والثانية، الثانية متيقنين، الثالثة مشكوكة فبراءة. زين، هسه هذا العدد اللي يبني على الأقل، سواء كان الطرف الأكثر كان ثلاث أم كان تسعة أم غيرهما، حتى من هاي الطلقات اللي تخوف هي الثلاثة باعتبار تحتاج محلل، أو التسعة اللي تحرم مؤبد، قال هذا كل الكلام يجري فيه دوران الأمر بين الأقل والأكثر والاختصار على القدر الأقل، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأول، الأول الطلاق الثلاثة، ولا بالحرمة الأبدية في الثاني اللي هو التسعة، ولا الشك، ولو شك بين الثلاث والتسعة بنى على الأول، الأول وهو الثلاث، لو شك بين الثلاث والتسع بنى على الأقل وهو الثلاث فتحل له بالمحلل. جيد، مسألة، هاي مسألة نزاعية واضح تجري عليها قواعد النزاع، وهي أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، وكيف نميز بين المنكر والمدعي، هذه تختلف المسألة من أشخاص إلى آخرين، لأن المدعي هو يدعي خلاف الظاهر والمنكر هو مع الظاهر، قال إذا ادعت الزوجة أنها أن زوجها طلقها، ادعت من هي زوجة؟ هسه بعض الأحيان نطلق عليها مدعي بعدين نحولها إلى منكر، ماكو مانع. يعني المشكلة مو بالألفاظ، المشكلة بالحقائق. إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها، قالت هذا طلقني، وأنكره، منو أنكر؟ الزوج. قالت هو طلقني، هو إجا سأله قال لا ماكو هيك، كان القول قوله بيمينه. ليش؟ لأن هو منكر، والمنكر عليه شنو؟ عفوا، كان القول قوله بيمينه لأن هو المدعي أصبح، لأن بعد واضح ما محتاج تفصيل وناخذ وقت المسألة. وإن انعكس بأن ادعى الزوج أنه طلقها وأنكرت، كان القول قولها بيمينها. لاحظ، هي الآن مدعي هنا، لأن هو الأصل والظاهر هو معه، فهو من يدعي الطلاق كلامه يؤخذ على الصحة، لأن هو مو مدعي هنا المفروض. هو كلامه الطلاق منين يؤخذ؟ من الزوجة لو من الزوج؟ من الزوج، فهو اللي موافق للظاهر فهو منكر. هي اللي هنا راح تكون مدعي. إذا كانت مدعي عليها شنو؟ عليها البينة. إذا ماكو بينة يبقى على المنكر أن يحضر اليمين أو يأتي باليمين. هسه من المنكر؟ من المدعي؟ أدا أقول هذا خلاصة، يعني المسألة لا يسلم بهذا بإطلاقاتها، تختلف من حال إلى حال آخر، لأن هذا حسب الظواهر كما هو سماح سيس ويصرح فيه في ذيل المسألة. ولو كان، أكمل المسألة وراح تتضح، ولو كان نزاعهما في زمان وقوع الطلاق بعد ثبوته، هم قالوا ثابت الطلاق لكن هي تقول 1-9 هو يقول 1-10 مثلا، أو اتفاقهما عليه، اتفقوا على الطلاق، بأن ادعى أنه طلقها قبل سنة مثلا حتى لا تستحق عليه النفقة، المشكلة صارت في الزمان وغيرها من حقوق الزوجة في تلك المدة، ودعت هي تأخر حتى شنو؟ تأخذ نفقة، فلا إشكال في تقديم قولها بيمينها، يقدم قولها بيمينها. ثم إن تقديم قول الزوج أو تقديم قول الزوجة مع اليمين باعتبار هو اللي بدنا نسويه منكر في هذه الموارد منوط بعدم كونه مخالف للظاهر. إذا مخالف للظاهر احنا دا ناخذ نقول قوله بيمينه أو قولها بيمينها، يعني منكر، والمنكر هو الذي يوافق الظاهر، فالذي يوافق الظاهر هو الذي يؤخذ بكلامه مع اليمين. أما لو كان مخالف للظاهر بعد لا يؤخذ بكلامه، يؤخذ بكلام الطرف الآخر مع اليمين، أو هذا المخالف للظاهر يصبح مدعيا فيحتاج إلى بينة إن وجدت. طبعا هيك قضايا هم صعب إيجاد بينة، لذلك سماحة السيد رأسا انتقل وين؟ إلى المنكر مع اليمين. لاحظ، ثم إن تقديم قول الزوج أو تقديم الزوجة مع اليمين ونعينها منكرة، هذا في الموارد منوط بعدم كونه مخالفا للظاهر. هذا إذا كان موافق للظاهر، هذا إذا لم يكن مخالف للظاهر. وإلا لو كان مخالفا للظاهر قدم قول الخصم بيمينه، بالعكس تكون المسألة إذا لم يكن كذلك كما مر في نظائره. نظائره في النزاعات كثير من المسائل النزاعية بينا هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.